يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الوصية التي عليها نجتمع ونجلس اليوم في موعدنا هذا، وقد ذكر فيها علي بن أبي طالب لكمي بن زياد النخعي أصناف حملة العلم، وهو كأنه ختامها. وذكر الصنف الأول منهم ممن لا يصلحون لحمل العلم، وهم صنف أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وذكرنا كلامه فيهم فيما سبق مع بعض التعليق عليه، غالبه مأخوذ من مفتاح دار السعادة لابن القيم عليه رحمة الله. كذلك هذا اليوم الصنف الثاني من حملة العلم، ممن يسيرون في موكب أهل العلم، لكنه تنقصهم صفات، مع نقصانها لا يصلحون لأن يكونوا هم أهل الريادة والرئاسة. أما الصنف الثاني من حملة العلم هم المنقادون الذين لم تطمئن قلوبهم به، وهؤلاء هم المقلدون، المقلدون لحملة العلم الذين يكثر بهم سواد أهل الحق. هذه فائدتهم تقريبا كأنه حصرها رحمه الله في هذا، يكثرون سواد أهل الحق، وليسوا فرسانا ولا أمراء، ووصفهم بما يبين ضعفهم وانحطاط منزلتهم عندما قال في وصفهم: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. هذه صفته، ضعيف، حتى أن الشك ينقدح في قلبه عندما تبدو له أول شبهة تؤثر فيه ويصير إلى حالة أخرى شاكا. والشبهة في تعريفها هي وارد، وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. هذه تعريف الشبهة كما عرفها ابن القيم أيضا. الشبهة هي وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق، يمنعه ضباب غشاوة تمنع القلب من أن يظهر له الحق في صورته التي هو بها. وأصل الشبهة كما قال الراغب، أي الراغب الأصبهاني رحمه الله في مفرداته الفاظ القرآن الكريم، قال: ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه. وقال ابن القيم أيضا: ومتى باشر القلب حقيقة العلم، حقيقة العلم، لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. والذي ليس على هذا الوصف قدحت الشبهة فيه الشك، قدحت الشبهة فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. إذن يصير إلى هذا الحال أن يصير شاكا بمجرد أن شبهة داخلته فلم يسع في إزالتها بالعلم، فتستحكم وتتمكن ويصير هو هكذا يعني شاك تماما. والقلب يتوارد عليه جيش شبهات الباطل، فتتفجر على لسانه الشكوك والأباطيل ينطق بها. وكذلك يتوارد عليه جيش من شهوات الغي أي على القلب، فأي قلب تشربها إلا ونضح لسانه وقلبه وجوارحه بموجبها، فيظن الجاهل أن ذلك علم، الشبهة يظنها علما تتبهرج له، وإنما ذلك الجهل وعدم اليقين. نعم. ولذلك أوصى ابن تيمية عليه رحمة الله تلميذه ابن القيم وصية عندما أخذ، أي ابن القيم يورد على شيخه ابن تيمية شبهات واحدة تلو الأخرى، وهكذا يفعل أحدنا إذا حصل له شيء من الشبهات أن يذهب بها إلى من يعلم عنه أنه يستطيع أن يجيبه عنها، ولا يبقيها كذا تعمل فيه وتنخر في قلبه وتضعف من يقينه. قلت عندما أخذ ابن القيم يورد الشبهات الواحدة تلو الأخرى على شيخ ابن تيمية رحمة الله، قاله ابن تيمية: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. السفنجة كلنا ربما يعرفها، هي القطعة من هذا الذي نجعله حشو لكثير من وسائد، وتكون كثير من الأرائك مصنوعة منه، نقول السفنجة، يقول الناس بونج كذلك. ومعروف أنه ممتص يشرب الماء، فشبه القلب الذي يستقبل الشبهات بسفنجة هذه فيتشربها، أي يتشرب الشبهات، فلا ينضح إلا بها. يصير إذا تكلم تكلم بالشبهات يحسبها علما، بل ويحسبها كذلك بعض الناس الذين يستمعون إليه يحسبونها علما. ولكن اجعله كالزجاجة، أي قلبك اجعله كالزجاجة المصمتة. الزجاج إذا صببت عليه الماء لا يمتص، حتى يقول بعض الفقهاء أنه لا يستجمر به لأنه غير ممتص لأجسام الثقيلة التي مثله. ولكن اجعله أي القلب كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. يرى الشبهات بصفائه، يراها ببصره نعم، ولكنها لا تجد الطريق إلى أن تتخلل فؤاده وتعمل فيه، ويدفعها بصلابته أي بصلابته في الحق. وإلا فإذا أشربت أو أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، أو كما قال ابن القيم رحمة الله، صار مقر للشبهات. قال ابن القيم رحمه الله متعقبا هذه النصيحة، قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. واليوم أيها الإخوة تسرب الشبهات إلينا صار سهلا، لما يكون من صور وصوتيات وكلام ونحو ذلك. نعم، وكذلك لسهولة التقلب بين العناوين المثيرة في مواقع التواصل، فالشخص تراه متذبذب لأنه ربما قد يصعب عليه التزام هذه القاعدة النيرة التي ذكرها ابن تيمية وانتفع بها ابن القيم عليه رحمة الله. قال: من انتفعت بوصية، فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، أي بهذه الكلمات التي قالها له شيخه. وإنما سميت الشبهة بهذا الاسم لاشتباه الحق بالباطل. أصل كلمة شبهة مأخوذة من هذا الاشتقاق، بهذا الاسم لاشتباه الحق بالباطل، فيكتسي الباطل ثوب الحق فيغتر به أكثر الناس، لأجل أنهم يفتنون بالمظاهر. أكثر الناس هكذا حالهم، أن المظاهر تؤثر فيه وتعمل عملها فيه، فيعتقدون صحتها اغترارا بمظهرها الحسن. ما من شبهة إلا ويكسوها صاحبها غلافا حسنا من الألفاظ. وأما أهل العلم فيتجاوزون بنظرهم إلى باطنها، لا يتوقفون عند منظرها، بل يريدون الدخول إلى مخبرها وما تنطوي عليه من المعنى، ولا يقفون عند المظهر الحسن فتنكشف لهم حقيقتها ويفوزون بالسلامة. إذن هكذا أهل العلم دائما إذا سمعوا كلاما أو شبهة لا يقع لهم الاغترار كما يقع لكثير من الناس بما استعمل لها وزينت به من الألفاظ المختارة، ولا يقفون عند المظهر الحسن فتنكشف لهم حقيقتها ويفوزون بالسلامة. وهذا كالدرهم المزيف يغتر به الجاهل. الدرهم أي القطعة من الفضة، مزيف معناه ليس حقيقي مغلوط، يغتر به الجاهل، الجاهل بالنقد أي بالنقود، لا يعرفها، ربما عندما يراها اختير لها لون خارجي يقول هذه فضة العم. بل كل الأمور التي ربما يمكن أن يفعلها المزيف ليغر بها الناس ويغشهم بها يفعلها، ويقع في شراكه كثير. إذن هذا كالدرهم المزيف يغتر به الجاهل، جاهل بالنقد لغلافه الفضي. وأما الناقد البصير فيطلع على زيفه لأنه لم ينخدع بزخرفة ظاهره. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس، اللباس من فضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. إذن معنى نحاس وغلاف فضي، فالغلاف الفضي هو الذي يتوقف عنده كثير من المغفلين من الناس فيغترون به ولا يلتفتون أو يحاولون أن يتعرفوا على المعنى. وكم قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. والمتأمل لحال أكثر الناس يجدهم يقبلون المقالة باللفظ ويردونها نفسها إن ألقيت إليهم بلفظ مغاير، المقالة نفسها يعني إذا جاء مزخرفها يأتيها وهو يريد طبعا أن يغر بها الناس ليأخذوا بها، يستعمل لها من الألفاظ التي يختارها يغتر بها، وكذلك الآخر الذي يريد أن يهجنها يختار لها أيضا من الألفاظ المشنعة، فالناس يعني يقبلون لنفس المعنى، يقبلونها أو يرجونها. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله من الراسخين يقول: لا يزيل أو لا أزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فالجهمية، انتهى كلامه، فالجهمية يسمون من أثبت الصفات لله مشبها، يسمونه مشبها مشبها ومجسما إلى آخر ذلك من تسميته، فينفر من هذه التسمية الباطلة أهل العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وهكذا أهل كل نحلة يزخرفون مقالاتهم بأحسن ما يجدون من اللفظ، بأحسن ما يجدون من اللفظ، ويسعى مخالفوهم بما يقدرون عليهم من ألفاظ للتشنيع على خصومهم. وذو البصيرة لا ينطلي عليه شيء من ذلك، وهو ينشد قول الشاعر: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. هذا بيتين شهورين، نعم، فيها تصوير لما كنا فيه. تقول هذا جني النحل تمدحه، معنى هذا مما يجنيه النحل من العسل، وإن تشأ، هذا إذا أردت أن تمدحه، تقول هذه العبارة الجميلة، نعم، التي ترغب في تناوله. وإذا شئت أن تذمه فقل: وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير. قي معنى قيء، تريد أن تهجله وتذمه فقل هذا هو نفس العسل، قلت فيه سابقا جني النحل، قلت مرة أخرى قي الزنابير، وأنت تريد أن تذمه مدحا وذما، أي على اللف والنشر المرتب، مدحا في الشطر الأول من البيت السابق وذما في الشطر الثاني منه، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق أحيانا يعتريه سوء التعبير، فيعبر عنه الشخص بعبارة قد لا تكفي في بيانه وتقريبه والتغرير به. فمن أراد الوقوف على كنه المعنى، هل هو حق، هل هو حق أو باطل، لزمه أن يجرد المعنى عن لباس العبارة، ويجرد قلبه من النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف. هذه كأنها قاعدة في معرفة الحق، الذي اشتبه على أحد منا أن يجرد المعنى عن لباس العبارة، يعني يحاول لا يلتفت إلى العبارة ولا يغتر بالعبارة الجميلة أو غير الجميلة، ويجرد كذلك قلبه من النفرة أو الميل، وما أمران ربما يؤثران على الشخص إذا حضر. ثم ثالثا أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف. وإن بدا لك أن تستعمل هذا فيما جرى من أحداث الدعوة عندنا، مقصود في الجزائر، أخيرا فعل النحو التالي، كذلك نطبق فيه ما نصح به ابن القيم رحمة الله: لا تشوش على الحق وتشغب عليه بأن تقول بإزاء الحق الواضح هذا عالم البلد والمجدد ونحوها من الألقاب التي يراد بها غمط الناس وبطر الحق، ثم تتطاول على جهة مقابلة كان عندك عليها حقد قديم أو سجلت لك عنها هنات لتمتنع من قبول الحق الذي صار في جهتها، وهي الأسعد به اليوم. فجرد نفسك عن هذا وذاك وتجرد للحق لتعرفه بعيدا عن زخرف القول، وإنما من سنده وأدلته. واعلم أن الحق قوي يضعف إن أخذت تلتمس له القوة من مواقف الرجال، وتضعف أنت إذا علم منك أنك حدت عما كنت تنتهجه، أي في سابق قبل هذه الأحداث تنتهجه لا لدليل طرأ أو فهم تجدد لك لموجب، ولكن تعصبا أو ميلا لقول انتزع منك يوم باغتك غر يستعجلك الموقف فبادرت ولم تتريث. ولتعلم أنك في منحى اختبار لما كنت تزعمه اعتقادا من مقالة الحق، مثل كنت تقول لا تعرف الحق بالرجال واعرف الحق تعرف أهله، طبق اليوم. أو إياك والتلون، الذي هو جزء من وصية حذيفة بن اليمان لأبي مسعود الأنصاري عندما عاده في مرضه، وغيرها من مقالات. نعم. ومثل هذا الصنف، أي من حملة العلم، هذا الصنف الثاني من حملة العلم الذي لا يصلح أن يسمى فقيها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، رواه أحمد بن ماجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان مالك رحمه الله يذكر في ضمن أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، يذكر في ضمنهم رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وبقية الأربعة هم الذين ذكرهم مالك، يعني سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة كان مالك رحمه الله يذكرهم أنهم لا يؤخذ عنهم العلم. ويروى عن الأعمش أنه قال أنتم الأطباء، كان كأنه يخاطب أبا يوسف صاحب أبا حنيفة رحمه الله، يقول لهم أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وهو بصدد بيان الفرق بين الراوي والواعي. وقد ألف الرام هرمزي رحمه الله، ألف كتابا وهو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكان هذا الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه، الحديث هو الذي افتتح به كتابه هذا. وفي هذا الصنف كان بعض أهل العلم يورد قول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. كأنما أتي هؤلاء، أي هذا الصنف، من قبل استعجالهم، وإلا فعندهم أوصاف أخرى غير الاستعجال هي التي جعلتهم في هذه المنزلة وهذه المرتبة من حملة العلم. والله يحب من عبده الحلم والأناه، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، أي من الشبه، ولا يعجل بأمر قبل استحكامه، فالعجلة والطيف من الشيطان. ولهذا في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، رواه الترمذي والنسائي وغيرهم. بهذا نختم ونتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الوصية التي عليها نجتمع ونجلس اليوم في موعدنا هذا، وقد ذكر فيها علي بن أبي طالب لكمي بن زياد النخعي أصناف حملة العلم، وهو كأنه ختامها. وذكر الصنف الأول منهم ممن لا يصلحون لحمل العلم، وهم صنف أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. وذكرنا كلامه فيهم فيما سبق مع بعض التعليق عليه، غالبه مأخوذ من مفتاح دار السعادة لابن القيم عليه رحمة الله. كذلك هذا اليوم الصنف الثاني من حملة العلم، ممن يسيرون في موكب أهل العلم، لكنه تنقصهم صفات، مع نقصانها لا يصلحون لأن يكونوا هم أهل الريادة والرئاسة. أما الصنف الثاني من حملة العلم هم المنقادون الذين لم تطمئن قلوبهم به، وهؤلاء هم المقلدون، المقلدون لحملة العلم الذين يكثر بهم سواد أهل الحق. هذه فائدتهم تقريبا، كأنه حصرها رحمه الله في هذا، يكثرون سواد أهل الحق، وليسوا فرسانا ولا أمراء، ووصفهم بما يبين ضعفهم وانحطاط منزلتهم عندما قال في وصفهم: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. هذه صفته، ضعيف، حتى أن الشك ينقدح في قلبه عندما تبدو له أول شبهة تؤثر فيه ويصير إلى حالة أخرى شاكا. والشبهة في تعريفها هي وارد، وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. هذه تعريف الشبهة كما عرفها ابن القيم أيضا. الشبهة هي وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق، يمنعه ضباب، غشاوة تمنع القلب من أن يظهر له الحق في صورته التي هو بها. وأصل الشبهة كما قال الراغب، أي الراغب الأصبهاني رحمه الله في مفرداته الفاظ القرآن الكريم، قال: ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه. وقال ابن القيم أيضا: ومتى باشر القلب حقيقة العلم، حقيقة العلم، لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. والذي ليس على هذا الوصف قدحت الشبهة فيه الشك، قدحت الشبهة فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. إذن يصير إلى هذه الحال أن يصير شاكا بمجرد أن شبهة داخلته فلم يسع في إزالتها بالعلم، فتستحكم وتتمكن ويصير هو هكذا يعني شاك تماما. والقلب يتوارد عليه جيش شبهات الباطل، فتتفجر على لسانه الشكوك والأباطيل ينطق بها. وكذلك يتوارد عليه جيش من شهوات الغي أي على القلب، فأي قلب تشربها إلا ونضح لسانه وقلبه وجوارحه بموجبها، فيظن الجاهل أن ذلك علم، الشبهة يظنها علما تتبهرج له، وإنما ذلك الجهل وعدم اليقين. نعم. ولذلك أوصى ابن تيمية عليه رحمة الله تلميذه ابن القيم وصية عندما أخذ، أي ابن القيم يورد على شيخه ابن تيمية شبهات واحدة تلو الأخرى، وهكذا يفعل أحدنا إذا حصل له شيء من الشبهات أن يذهب بها إلى من يعلم عنه أنه يستطيع أن يجيبه عنها، ولا يبقيها كذا تعمل فيه وتنخر في قلبه وتضعف من يقينه. قلت عندما أخذ ابن القيم يورد الشبهات الواحدة تلو الأخرى على شيخ ابن تيمية رحمة الله، قال ابن تيمية: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. السفنجة كلنا ربما يعرفها، هي القطعة من هذا الذي نجعله حشو لكثير من وسائد، وتكون كثير من 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 الأرائك مصنوعة منه، نقول السفنجة، يقول الناس سبونج كذلك، ومعروف أنه ممتص يشرب الماء. فشبه القلب الذي يستقبل الشبهات بالسفنجة هذه فيتشربها، أي يتشرب الشبهات، فلا ينضح إلا بها. يصير إذا تكلم تكلم بالشبهات يحسبها علما، بل ويحسبها كذلك بعض الناس الذين يستمعون إليه يحسبونها علما، ولكن اجعله كالزجاجة، أي قلبك اجعله كالزجاجة المصمتة. الزجاج إذا صببت عليه الماء لا يمتص، حتى يقول بعض الفقهاء أنه لا يستجمر به لأنه غير ممتص لأجسام الثقيلة التي مثله، ولكن يجعله أي القلب كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. يرى الشبهات بصفائه، يراها ببصره نعم، ولكنها لا تجد الطريق إلى أن تتخلل فؤاده وتعمل فيه، ويدفعها بصلابته أي بصلابته في الحق. وإلا فإذا أشربت أو أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، أو كما قال ابن القيم رحمة الله، صار مقر للشبهات. قال ابن القيم رحمه الله متعقبا هذه النصيحة، قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. واليوم أيها الإخوة تسرب الشبهات إلينا صار سهلا، لما يكون من صور وصوتيات وكلام ونحو ذلك. نعم، وكذلك لسهولة التقلب بين العناوين المثيرة في مواقع التواصل، فالشخص تراه متذبذب لأنه ربما قد يصعب عليه التزام هذه القاعدة النيرة التي ذكرها ابن تيمية وانتفع بها ابن القيم عليه رحمة الله. قال: من انتفعت بوصية فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، أي بهذه الكلمات التي قالها له شيخه. وإنما سميت الشبهة بهذا الاسم لاشتباه الحق بالباطل. أصل كلمة شبهة مأخوذة من هذا الاشتقاق، بهذا الاسم لاشتباه الحق بالباطل، فيكتسي الباطل ثوب الحق فيغتر به أكثر الناس لأجل أنهم يفتنون بالمظاهر. أكثر الناس هكذا حالهم، أن المظاهر تؤثر فيه وتعمل عملها فيه، فيعتقدون صحتها اغترارا بمظهرها الحسن. ما من شبهة إلا ويكسوها صاحبها غلافا حسنا من الألفاظ. وأما أهل العلم فيتجاوزون بنظرهم إلى باطنها، لا يتوقفون عند منظرها بل يريدون الدخول إلى مخبرها وما تنطوي عليه من المعنى، ولا يقفون عند المظهر الحسن فتنكشف لهم حقيقتها ويفوزون بالسلامة. إذن هكذا أهل العلم دائما إذا سمعوا كلاما أو شبهة لا يقع لهم الاغترار كما يقع لكثير من الناس بما استعمل لها وزينت به من الألفاظ المختارة، ولا يقفون عند المظهر الحسن فتنكشف لهم حقيقتها ويفوزون بالسلامة. وهذا كالدرهم المزيف يغتر به الجاهل. الدرهم أي القطعة من الفضة، مزيف معناه ليس حقيقي مغلوط، يغتر به الجاهل، الجاهل بالنقد أي بالنقود، لا يعرفها، ربما عندما يراها اختير لها لون خارجي يقول هذه فضة العم. بل كل الأمور التي ربما يمكن أن يفعلها المزيف ليغر بها الناس ويغشهم بها يفعلها، ويقع في شراكه كثير. إذن هذا كالدرهم المزيف يغتر به الجاهل، جاهل بالنقد لغلافه الفضي. وأما الناقد البصير فيطلع على زيفه لأنه لم ينخدع بزخرفة ظاهره. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس، اللباس من فضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. إذن معنى نحاس وغلاف فضي، فالغلاف الفضي هو الذي يتوقف عنده كثير من المغفلين من الناس فيغترون به ولا يلتفتون أو يحاولون أن يتعرفوا على المعنى. وكم قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. والمتأمل لحال أكثر الناس يجدهم يقبلون المقالة باللفظ ويردونها نفسها إن ألقيت إليهم بلفظ مغاير، المقالة نفسها يعني إذا جاء مزخرفها يأتيها وهو يريد طبعا أن يغر بها الناس ليأخذوا بها، يستعمل لها من الألفاظ التي يختارها ليغتروا بها، وكذلك الآخر الذي يريد أن يهجنها يختار لها أيضا من الألفاظ المشنعة، فالناس يعني يقبلون لنفس المعنى، يقبلونها أو يردونها. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله من الراسخين يقول: لا يزيل أو لا أزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فالجهمية، انتهى كلامه، فالجهمية يسمون من أثبت الصفات لله مشبها، يسمونه مشبها مشبها ومجسما إلى آخر ذلك من تسميته، فينفر من هذه التسمية الباطلة أهل العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وهكذا أهل كل نحلة يزخرفون مقالاتهم بأحسن ما يجدون من اللفظ، بأحسن ما يجدون من اللفظ، ويسعى مخالفوهم بما يقدرون عليهم من ألفاظ للتشنيع على خصومهم. وذو البصيرة لا ينطلي عليه شيء من ذلك، وهو ينشد قول الشاعر: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. هذا بيتين شهورين، نعم، فيها تصوير لما كنا فيه. تقول هذا جني النحل تمدحه، معنى هذا مما يجنيه النحل من العسل، وإن تشأ، هذا إذا أردت أن تمدحه، تقول هذه العبارة الجميلة، نعم، التي ترغب في تناوله. وإذا شئت أن تذمه فقل: وإن تشأ قلت ذا قي الزنابيل، قي معنى قيء، تريد أن تهجله وتذمه فقل هذا هو نفس العسل، قلت فيه سابقا جني النحل، قلت مرة أخرى قي الزنابيل، وأنت تريد أن تذمه مدحا وذما، أي على اللف والنشر المرتب، مدحا في الشطر الأول من البيت السابق وذما في الشطر الثاني منه، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق أحيانا يعتريه سوء التعبير، فيعبر عن الشخص بعبارة قد لا تكفي في بيانه وتقريبه والتغرير به. فمن أراد الوقوف على كنه المعنى، هل هو حق، هل هو حق أو باطل، لزمه أن يجرد المعنى عن لباس العبارة، ويجرد قلبه من النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف. هذه كأنها قاعدة في معرفة الحق، الذي اشتبه على أحد منا أن يجرد المعنى عن لباس العبارة، يعني يحاول لا يلتفت إلى العبارة ولا يغتر بالعبارة الجميلة أو غير الجميلة، ويجرد كذلك قلبه من النفرة أو الميل، ما أمران ربما يؤثران على الشخص إذا حضر. ثم ثالثا أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف. وإن بدا لك أن تستعمل هذا فيما جرى من أحداث الدعوة عندنا، مقصود في الجزائر أخيرا، فعل النحو التالي كذلك نطبق فيه ما نصح به ابن القيم رحمة الله: لا تشوش على الحق وتشغب عليه بأن تقول بإزاء الحق الواضح هذا عالم البلد والمجدد ونحوها من الألقاب التي يراد بها غمط الناس وبطر الحق، ثم تتطاول على جهة مقابلة كان عندك عليها حقد قديم أو سجلت لك عنها هنات لتمتنع من قبول الحق الذي صار في جهتها وهي الأسعد به اليوم. فجرد نفسك عن هذا وذاك وتجرد للحق لتعرفه بعيدا عن زخرف القول، وإنما من سنده وأدلته. واعلم أن الحق قوي يضعف إن أخذت تلتمس له القوة من مواقف الرجال، وتضعف أنت إذا علم منك أنك حدت عما كنت تنتهجه، أي في سابق قبل هذه الأحداث تنتهجه لا لدليل طرأ أو فهم تجدد لك لموجب، ولكن تعصبا أو ميلا لقول انتزع منك يوم باغتك غر يستعجلك الموقف فبادرت ولم تتريث. ولتعلم أنك في منحى اختبار لما كنت تزعمه اعتقادا من مقالة الحق، مثل كنت تقول لا تعرف الحق بالرجال واعرف الحق تعرف أهله، طبق اليوم. أو إياك والتلون، الذي هو جزء من وصية حذيفة بن اليمان لأبي مسعود الأنصاري عندما عاده في مرضه، وغيرها من مقالات. نعم. ومثل هذا الصنف، أي من حملة العلم، هذا الصنف الثاني من حملة العلم الذي لا يصلح أن يسمى فقيها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، رواه أحمد بن ماجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان مالك رحمه الله يذكر في ضمن أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، يذكر في ضمنهم رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وبقية الأربعة هم الذين ذكرهم مالك، يعني سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة كان مالك رحمه الله يذكرهم أنهم لا يؤخذ عنهم العلم. ويروى عن الأعمش أنه قال أنتم الأطباء، كان كأنه يخاطب أبا يوسف صاحب أبا حنيفة رحمه الله، يقول لهم أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وهو بصدد بيان الفرق بين الراوي والواعي. وقد ألف الرام هرمزي رحمه الله، ألف كتابا وهو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكان هذا الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه، الحديث هو الذي افتتح به كتابه هذا. وفي هذا الصنف كان بعض أهل العلم يورد قول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. كأنما أتي هؤلاء، أي هذا الصنف، من قبل استعجالهم، وإلا فعندهم أوصاف أخرى غير الاستعجال هي التي جعلتهم في هذه المنزلة وهذه المرتبة من حملة العلم. والله يحب من عبده الحلم والأناه، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، أي من الشبه، ولا يعجل بأمر قبل استحكامه، فالعجلة والطيف من الشيطان. ولهذا في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، رواه الترمذي والنسائي وغيرهم. بهذا نختم ونتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.